أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك عدوهم. وصل بنا الكلام إلى بيان الاعتراض الثالث من الاعتراضات التي قدمت على جعل الأحكام الظاهرية. الاعتراض الأول إذا تتذكرون بالأمس كان عبارة عن أن جعل الحكم الظاهري يؤدي إلى التضاد أو التماثل بين مبادئ هذا الحكم الظاهري وبين مبادئ الحكم الواقعي. الإشكال الثاني كان كما بينا عبارة عن أن جعل الحكم الظاهري يؤدي إلى تفويت المصلحة وإلقاء المكلف في المفسدة وهو قبيح، وهذا التفويت إنما يثبت بتوصيت مسألة نقد الغرض للمولى، لأنه بالنتيجة أيضا نقد للغرض. الإشكال والاعتراض الثالث عبارة عن، نبينه ببيان مجمل نرجع منفصل، أنه لا شك ولا ريب أن العقل يحكم بقبح العقاب بلا بيان. جيد. الحكم الظاهري إما أن يكون منجز وإما أن يكون معذر، لأنه في عندك حكم ظاهري يثبت التحريم، في عندك حكم ظاهري يثبت الإباحة. الحكم الظاهري الذي يثبت الإباحة ما في مشكلة، لأنه متوافق مع حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان. وأما الحكم الظاهري الذي يثبت الإلزام وجوبا أو تحريما فإنه مناف لقبح العقاب بلا بيان، لأن قاعدة قبح العقاب بلا بيان تقول في مورد الشك في الحكم الواقعي المحكم هو البراءة، وهذه الأمارة تقول لك، هذا الحكم الظاهري يقول لك في مورد الشك في الحكم الواقعي يجب عليك أن تلتزم، فيكون جعل الأمارة مؤديا إلى منافات ما يحكم به العقل العملي في شق من أحكامه. واضح إن شاء الله. وببيان أكثر تفصيلا نقول عندنا مقدمات أربعة. المقدمة الأولى أن العقل العملي يحكم بقبح العقاب بلا بيان في صورة الشك في الحكم الواقعي. مقدمة ثانية، في مورد جعل الأمارة أو الحكم الظاهري لا يتغير في الواقع شيء، لأن الواقع محفوظ في حالة الجهل والعلم. جيد. هذه المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة أن جعل الأمارة إما منجز للواقع وإما معذر عن الواقع. المقدمة الرابعة، إذا في مورد كوني الحكم الظاهري منجزا للواقع يكون منافيا لحكم العقل بقبح العقاب بلا بيان، والقبيح العقاب بلا بيان قبيح، والقبيح لا يصدر من المولى. فالأمارة ماذا تصنع؟ تنافي حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان. إن قلت فليكن هذا من باب التخصيص، أنه القاعدة العقلية تقول كل مورد لا بيان فيه يقبح العقاب، لا عقاب فيه، ونخصص ونخرج مورد قيام الحكم الظاهري فنقول فيه عقاب. يجيبك المستشكل يقول نحن ما نتكلم عن رواية، عن ألفاظ. في الألفاظ تقول أكرم كل عالم ثم تخصص تقول لا، لا تكرم العالم الفاسق. جيد. هذا ممكن، ولكن في الأحكام العقلية، الأحكام العقلية غير قابلة للتخصيص. ليه؟ لأن العقل بالنتيجة ماذا يصنع؟ يدرك الموضوع ويعطيه، ويدرك الحكم ويدرك النسبة بينهما، يدرك موضوعا كليا ويدرك حكما كليا ويدرك النسبة بينهما. فإذا افترضنا وجود تخصيص في أحكام العاقل فهذا إما أن هناك مشكلة في إدراكه للموضوع وهو خلف أنه قد أدرك الموضوع، وإما أن هناك مشكلة في إدراكه للحكم وهو خلف أنه قد أدرك الحكم، وإما أن هناك مشكلة في إدراكه للملازمة بين الحكم والموضوع وهو خلف أنه توجد ملازمة بينهما. ولذلك لا مجال للتخصيص في أحكام العقل. العقل زلمة كثير آدم، العقل إما يدرك أو لا يدرك، فش عنده نص نص. واضح إن شاء الله. النتيجة أن جعل الحكم الظاهري مستحيل. لما؟ لأنه يلزم منه منافاة ما يحكم به العقل العملي. واضح؟ ومنافاة ما يحكم به العقل العملي قبيحة، والمولى يستحيل أن يفعل القبيح. واضح كيف؟ فأن تفترض لي أحكام ظاهرية وما أحكام ظاهرية، يعني أنت تفترض أن المولى يفعل أمور قبيحة والمولى يستحيل أن يفعل القبيح. هذه تتمت البيان. وبذلك تعرف أن هذا الاعتراض الثالث مرده إلى منافاة جعل الأحكام الظاهرية للعقل العملي. يعني المشكلة هون مش استحالة في نفس الشيء من تضاد وتناقض وما شاكل، لا، المشكلة أن العقل العملي يدرك أن هذا المورد فيه قبح والمولى يستحيل أن يفعل القبيح. جيد، يقبح أن يفعل القبيح أو يستحيل أن يفعله، وليأتي الحكم الظاهري ويعطيك حكما ماذا بخلاف هذا الذي يحكم به العقل العملي. واضح كيف؟ فهو مناف لما يحكم به العقل العملي. ما أدري واضح البيان أو لا، فينا نطبق. قال رحمه الله: إن الحكم الظاهري من المستحيل أن يكون، لاحظ ما حط إيده على جهة التعذير، التنجيز مباشرة، من المستحيل أن يكون منجزا للتكليف الواقعي المشكوك ومصححا للعقاب على مخالفة الواقع في فرض الشك في الواقع. لما؟ يقول لأن الواقع، هي المقدمة اللي احنا ذكرناها مقدمة تانية، لأن الواقع لا يخرج عن كونه مشكوكا بقيام الأصل أو الأمارة المثبتين للتكليف. يعني إذا أنا لا أعرف بالواقع، إذا أتاني خبر ثقة قال لي يجب عليك أن تحتاط، جيد، هل يغير من الواقع شيئا؟ لا يتغير الواقع، يبقى الواقع المشكوك واقع مشكوك. جيد، ومعه، يعني ومع بقاء الواقع مشكوكا يشمله حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان. طب إذا يشمله حكم العقل بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، فيكون الحكم الظاهري المنجز والمثبت للتكليف ماذا؟ مصادما لقاعدة قبح العقاب بلا بيان. إن قلت فليكن هذا تخصيصا للقاعدة، يقول: والأحكام العقلية ومنها قاعدة قبح العقاب بلا بيان غير قابلة للتخصيص بالبيان الذي ذكرنا، لأن العقل ما عنده ترديد. فالتخصيص من أين يأتي؟ التخصيص يأتي إما من جهة الموضوع أو من جهة الحكم أو من جهة الملازمة بين الحكم والموضوع، والعقل جازم بالثلاثة. واضح إن شاء الله؟ طبعا على كله على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان. ما هي سيأتي كما يذكر أنه هذا من رأسه لا يأتي هذا الإشكال. فإذا النتيجة بناء على الاعتراض الثالث أنه يستحيل أن يكون هناك حكم ظاهري منجز للتكليف. لما؟ لأنه منافي لحكم العقل بقبح العقاب بلا بيان. كأنك عم تقول أنت، يعني نشبهها بمثال آخر، كأنك تقول أن الله يمكن أن يظلم في مورد. لاحظتم؟ الظلم قبيح والقبيح لا يصدر من المولى، صح أم لا؟ تيجي بتقول لي لا هذا المورد بأستشفيه، هذا تخصيص لأحكام العقل، واضح؟ وقولك يسله أن يظلم في هذا المورد مصادم لحكم العقل بقبح الظلم، واضح إن شاء الله؟ معذر حسب مؤداه، يعني قد يأتي خبر الثقة ويقول لك مثلا أنه احتق أو أنه اجتنب ماء الكوز الذي لا تحرق الذي تحتمل أنه وقعت فيه نجاسة، وقد يأتي خبر الثقة يقول لك اشرب من ماء الكوز الذي تحتمل أن تقع فيه نجاسة. الخبر الأول يكون نتيجته ما هي؟ المنجزية، يقول لك اترك. اترك شو معناتها؟ يعني إذا فعلت فقد تستحق العقوبة. والثاني يقول لك افعل، فهذا الثاني موافق لقاعدة قبح العقاب بلا بيان، والأول مخالف لقاعدة قبح العقاب بلا بيان، واضح إن شاء الله؟ هذا تمام الكلام في بيان الاعتراضات الثلاث. نأتي الآن إلى الاعتراض الأول، وهو الاعتراض المرتبط بالتضاد. السيد الشهيد يذكر وجهين اثنين للجواب عن هذا الاعتراض ويناقش فيهما، ثم يتصدى هو للجواب عن هذا الاعتراض. أما الوجه الأول فهو ما ذكره المحقق النائيني رحمة الله تعالى عليه في أجود التقريرات وفوائد الأصول. وقبل أن نشرح ما ذكره المحقق النائيني نذكر مقدمة صغيرة، ما هي؟ أنك ستجد خلال بيان هذا الجواب وحتى خلال مناقشة السيد الشهيد أن المحقق النائيني فقط وفقط أجاب عن إشكال التضاد ولم يجب عن إشكال التماثل، أي أجاب عن اجتماع الضدين ولم يجب عن اجتماع المثلين، فما هو السر في ذلك؟ ذكر بعض أساتذتنا أنه يمكن أن يذكر وجهين لهذا. الوجه الأول أنه يعني إذا اتضح الحكم ضد الضدين يتضح المثلين، ولكن الوجه الثاني هذا المتوقف على مراجعة كلام المحقق النائيني، أن المحقق النائيني لا يرى استحالة في اجتماع المثلين في الأحكام، فقط وفقط يرى استحالة التضاد بين الأحكام، أما اجتماع مثلين في الأحكام لا يرى فيه مشكلة، يقول يتأكدان، واضح؟ هذه نكتة لعله لذلك المحقق النائيني لم يتحدث بهذا المطلب. النقطة الثانية في هذه المقدمة قبل بيان المطلب أن المحقق النائيني تعرض لهذا المطلب، عادة علماء الأصول يتعرضون له في مواضع، بثلاث مواضع تعرض له، تعرض لهذا المطلب في مبحث القاطع، وتعرض لهذا المطلب في مبحث الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري، وتعرض لهذا المطلب في أول الأصول العملية. المطلب اللي جايبه سيد شهيد هو عصارة مجموع ما تعرض له المحقق النائيني، يعني يمكن اللي أنا ذهبت وراجعت أجود التقريرات أو فوائد الوصول في هذا الموضع فلم أجد تمام ما هو موجود، راجعته في ذاك الموضع فلم أجد تمام ما هو موجود في الحلقة الثالثة. لا، سيد الشهيد هو الخلاصة، يعني شو بينفهم من كلام المحقق النائيني؟ وكثيرا ما ينقل السيد الشهيد العبائر بهذا النحو، لأنه في مقام التعليم فيذكر لك ملفقا، بعض الأحيان يذكر لك كلاما لعالم يتوقف على بيان نكتة هو يتبناها السيد الشهيد، أو هذا هو فهمه لكلام العالم، حصل؟ فلا نسرع بالإشكال على ماذا؟ على السيد الشهيد أنه أتى بهذه العبارة وهذه غير مطابقة أو لم يأتي بها، تحتاج إلى شيء من الروية والتأني. النقطة الثالثة في مقدمة بيان جواب المحقق النائيني أن المحقق النائيني في مقام الجواب عن إشكال التضاد قسم الجواب إلى أقسام ثلاثة، فتعرض إلى جواب الإشكال بالنسبة للأمارات، ثم تعرض إلى جواب الإشكال بالنسبة للأصول التنزيلية مثل الاستصحاب، ثم تعرض إلى جواب الإشكال بالنسبة للأصول غير التنزيلية مثل البراءة. ما يذكره هنا السيد الشهيد هو الجواب المرتبط بالأمارات، وسيجي بدوش كمان يعجئ كثير للفكرة. الأساس هو الجواب عن إشكال التضاد بالنسبة للأمارات. هذه أمور ثلاثة قد تفيد بعض الشيء. أما بالنسبة لجواب الاعتراض من قبل المحقق النائيني، المحقق النائيني يركز هكذا، يقول لك إشكال التضاد من أين كان ينشأ؟ في إشكال التضاد ماذا كانوا يفترضون؟ كانوا يفترضون هكذا: هناك حكم واقعي له مبادئ، وهناك حكم ظاهري له مبادئ، شك؟ والحكم الواقعي تكليفي، والحكم الظاهري تكليفي، جيد؟ فلأجل ذلك تشريع الحكم الظاهري بمبادئه، الحكم التكليفي الظاهري بمبادئه، سيكون منافيا للحكم الواقعي بمبادئه. ليه؟ لأن الحكم الظاهري له مبغوضية والحكم الواقعي له مبغوضية. الحكم الواقعي له مصلحة ملاك، والحكم الظاهري له ملاك. فماذا ستكون النتيجة؟ إما الملاكين سيتضاربان تضاد، أو سيتماثلان مستحيل اجتماع. واضح؟ يقول المحقق النائيني هكذا المسألة. وبعبارة أعمق، اختلف العلماء في حقيقة المجعول في باب الأحكام الظاهرية. يعني احنا نقول ان عندي حكم ظاهري، عندي حكم ظاهري. في باب الأحكام الظاهرية ما الذي جعله المولى؟ هناك مبنيان رئيسيان، في مباني غيرها بس هذه المبنيان رئيسيان. المبنى الأول أن يقال هذا، أن الحكم الظاهري عبارة عن أن المولى في مورد قيام الأمارة يجعل حكما تكليفيا على طبق مؤدى الأمارة. لاحظ معي، يقول لي المولى مثلا: إذا غابت جدران البلد فقصر، جيد؟ هذا مؤدى الحكم الظاهري، شك؟ وفي الواقع عندي حكم واقعي أنا. يقولون معنى جعل الحجية ومعنى جعل الحكم الظاهري، ما هو معنى جعل الحجية للأمارة؟ يعني أن يجعل المولى حكما تكليفيا على طبق مضمون الأمارة. الأمارة ما هو مضمونها؟ إذا غابت الجدران فقصر. فالمولى ماذا يصنع؟ يجعل حكما تكليفيا ظاهريا على طبق مؤدى الأمارة. هذا المبنى الأول. المبنى الثاني أنه لا، معنى جعل الحجية للأمارة ليس جعل حكم تكليفي، وإنما جعل الحجية للأمارة هو شيء آخر. إما أن المولى أتى وتمم كشف الأمارة، يعني قال لك هكذا: الأمارة ظن أو علم؟ ظن. أجعل لها الحجية بمعنى أنني أتعاطى معها تعاطي العلم، يعني في مقام العمل أتمم كشفها. كشف ألم يكن ظني 70% 80% 90%؟ ظني. معنى أن المولى جعل الحجية لخبر الثقة لا أنه أفتى أو حكم بحكم جديد على طبق مضمون خبر الثقة، لا، معنى جعل الحجية هو هكذا، أن المولى خبر الثقة ظن، عندما يجعل له الحجية يعني يتمم كشفه. الكشف الظني يكشف 80%، كأن المولى يقول عندما أجعل الحجية لخبر الثقة فأنا تممت له من قبل الكشف، مش تمم الكشف واقعا، إن هذا أمر تكويني، وإنما تمم الكشف بالتعبد. أنا تدخلت واعتبرت، بلاش نقول اعتبرته، أنا تدخلت وتممت كشف هذه الأمارة من درجة 80% عن الواقع إلى درجة 100% عن الواقع. وبعبارة المحقق النائيني، شو بيعبر المحقق النائيني؟ يقول أن المولى كأنه استعمل ما يسمى بالحقيقة الادعائية. مرأت معكم بتصور الحقيقة الادعائية؟ مرأت معكم أو لا؟ لاحظ كيف المجاز، عندي نوعين من المجاز، عندي المجاز اللفظي، يعني عندي لفظ أسد موضوع للحيوان المفترس، آتي وأستعمل لفظ أسد في غير موضع له، وعندي نوع آخر من المجاز وهو المجاز في الإسناد، مر بالحلقة الثانية، المجاز العقلي أو المجاز في الإسناد. أنا أبقي لفظة أسد على معناها وأحمل أو أستعمل لفظة أسد في معناها الذي وضعت له، ولكن ماذا؟ أدعي أن الرجل الشجاع، أدعي هكذا، أدعي أن الرجل الشجاع مصداق للأسد. فالمجاز أين هو؟ في الإدعاء، في الإسناد. المحقق النائيني كأنه يريد هكذا أن يقول، المولى يأتي ويقول لك الحكم الظاهري الأمارة خبر الثقة مصداق من مصادق العلم، غاية الأمر أنه ليس علما حقيقيا وإنما هو علم بالتعبد بالإدعاء بالتنزيل. واضح إن شاء الله؟ فإذا الأمر الأول أو المقدمة الأولى خلاصتها أن في جعل الحكم الظاهري وحقيقة جعل الحكم الظاهري هناك مبنيان، مبنى أن المجعول وإعطاء الحجية للحكم الظاهري معناه جعل حكم تكليفي على طبق مؤدى الأمارة، هذا ما يعبر عنه بمبنى جعل الحكم المماثل. والمبنى الآخر هو عبارة عن أن الحكم الظاهري أو حجية الأمارة عبارة عن تتميم كشفها عبر اعتبارها علما، عبر ادعاء بأنها علم وبيان تام. هذا مسلك الطريقية أو مسلك تتميم الكشف بيعبر عنه، أو مسلك العلمية. تمام؟ هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، يأتي المحقق النائيني ويقول أنه إشكال التضاد إنما يأتي على مبنى جعل الحكم المماثل. لما؟ لأنه على مبنى جعل الحكم المماثل عندي حكم تكليفي له مبادئ، وهذا الحكم التكليفي المجعول في مورد الأمارات وهو معنى حجية الأمارات قد يصادم الحكم الواقعي فيقع التضاد، وقد يتماثل مع الحكم الواقعي من عندي تكملته فيقع التماثل. واضح؟ وأما على مبنانا، مبناه هو المحقق النائيني، من أن المجعول في باب حجية الأحكام الظاهرية هو الطريقية أو العلمية أو تتميم الكشف أو الوسطية في الإثبات، كلهم تعبير عن مبنى واحد، فالأمر ليس كذلك. ليه؟ لأن الشارع ما قام به هو أنه جعل الأمارة علما، لا جعل حكم تكليفي ولا من يحزنون. واضح؟ إن قلت، هذه مش موجودة بالكتاب بس جدا مهم، أنه طيب ما هذه الأمارة التي جعلها المولى علما قد تطابق الواقع وقد تخالف الواقع، أليس كذلك؟ طب وين حل الإشكال أيها المحقق النائني؟ يعبر المحقق النائني ويقول، يقول وليكن حال الأمارة التي جعلها المولى علما كحال العلم التكويني. ما أنت علمك علمي، مش قد يخطئ الواقع، مش قطعي قد يصيب الواقع وقد يخطئ الواقع، وأنا أكون معذورا في حال الخطأ. جيد. يقول المحقق النائني وليس حال الأمارة المخالفة إلا كحال العلم المخالف، فلا يكون هناك حكمان واقعيان، بل يكون عندي حكم واقعي واحد قد تخطئه الأمارة كما قد يخطئه العلم، صح أم لا؟ فإنه عند الإصابة، عندما يصيب العلم الواقعي أو العلم التعبدي الواقع، العلم الحقيقي أو العلم التعبدي، عندما يصيب الواقع يكون الفعل في حقه هو الحكم الواقع، وعند الخطأ وعدم الإصابة أنا أعمل بهذا ما أدى إليه العلم الحقيقي أو العلم التعبدي وأكون معذورا. ليش؟ لمكان حجية هذا العلم. وبالخلاصة المحقق النائيني ركز على ماذا؟ المحقق النائيني ركز على نقطتين مش نقطة واحدة، لأنه الإشكال كان يبتني على ماذا؟ وجود حكم تكليفي ووجود مبادئ مصادمة لمبادئ الحكم الواقعي. شو هنك؟ المحقق النائيني ماذا قال؟ قال لا يوجد حكم تكليفي هون بالنسبة للمبادئ، يقول يوجد علم تعبدي. معنى جعل الحجية للأمارة تتميم الكشف، اعتبارها علم، هذا العلم التعبدي قد يصيب وقد يخطئ. نعم، إذا أصاب يكون الحكم الواقعي هو الفعل فعلا بحق، إذا أخطأ أكون أنا معذورا. ولا يوجد عندي مبادئ مصادمة لمبادئ. واضح إن شاء الله؟ تمام؟ هذا ما يمكن أن يذكر في مقام شرحي مطلب المحقق النائيني. ما أدري صار واضح عند الإخوان؟ واضح صار؟ هو عم يقول لك لا، هو عم يقول لك بالنتيجة معنى جعل العوفي مش إنه ما فيه أبدا حكم تكليفي. هو عم يقول لك أنت أخذ هذا المثال، لما إجاني خبر الثقة وقال لي أدعو إذا رأيت الهلال، جيد، أدعو إذا رأيت الهلال، نحن عم نبحث إنه بهذا بمورد خبر الثقة المولى جعل حكما ظاهريا اللي هو شو؟ حجية خبر الثقة. شك؟ شو معنى حجية خبر الثقة التي جعلها المولى؟ الجماعة شو كان عم يقولوا؟ عم يقولوا معنى جعل حجية خبر الثقة يعني المولى يجعل حكما تكليفيا. معنى جعل الحجية، ما في شيء اسمه جعل حجية، جعل الحجية معناها أن المولى يجعل حكم تكليفي على حسب مضمون خبر الثقة. واضح؟ هذه القاعدة عنده. يعني بموردنا إذا رأيت، أدعو إذا رأيت الهلال، شو بيصير؟ بيصير حجية خبر الثقة هذا ما هو معناه؟ وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، هذا هو الحكم الظاهر عنده. محقق النائيني بيقول لا، معنى جعل حجية خبر الثقة مش أن المولى يجعل حكم ظاهري على طبق مضمون خبر الثقة، لا، معناته أن المولى يعتبر خبر الثقة الظني علم، وما يدل عليه العلم معلوم. لاحظتوا كيف؟ فشو بيصير عندي؟ بيصير عندي معنى جعل الحجية هو العلمية. هذه العلمية بالنتيجة ستستلزم حكم تكليفي، ستستلزم، ولكن الحجية لا ليس معناها حكم تكليفي. حصل كيف الشيخ حسن؟ يعني حجية الأمارة ليست هي الحكم التكليفي المماثل لمضمونها، لا، حجية الأمارة معناتها تتميم الكشف، اعتباره علم. حصل؟ أما الحكم التكليفي فهذا أمر يلزم من اعتبار علم. هذا اللي عم يحكيه المحقق النعيم. وحتى يا أخوان صاحب الكفاية وإن كان عبر عن المجعول بتعبير آخر، ولكن من هذه الجهة يشترك مع الشيخ اللعيني. صاحب الكفاية بيقول المجعول في باب الأمارات الحجية بمعنى المنجزية والمعذرية. شو يعني المنجزية والمعذرية؟ يعني الشارع في مورد حجية، في مورد أخبار الأحد لا يجعل أحكام جديدة. لا، الشارع بس بيقول لك أنا جعلت هذا منجزا ومعذر، لازم ذلك حيلزم عندي حكم. حصل؟ ولكن لا يكون هو الحكم الظاهري. تمام؟ في شيء بعد إبهامات حول الفكرة أو واضحة؟ قال رحمه الله، واضح إن شاء الله. شيخ مصطفى، شيخ حسن، شيخ محمد، سيد شيخ مصطفى، مطابق بحسب ادعائنا، ما قد يخالفه قد لا يخالفه. ما في مشكلة، هي المشكلة في مورد المخالفة، هي إذا طابقه بصير في اجتماع المثلين. حق النائين ما تعرض له. إيه تحكي عن الواقع، طب ليش تجعل حكم جديد؟ المسألة هون، إذا كان هذا الحكم الجديد مطابق لما عليه الواقع صار عندي علتين لمعلول واحد، اجتماع مثلين يعني. لاحظتوا؟ ايه حكم جديد، هكو بيقول حكم آخر. لا، هو يعتقدون بأنه حكم آخر، يعني عندي بصير حكم بالواقع وحكم بمقتضى مؤدل الأمر. لاحظ المحق النائني كيف نقل سيد شيد المطلب عنه. أما الاعتراض الأول فقد أجيب عليه بوجوه، منها ما ذكره المحقق النائني قدس سره. لاحظ، من أن إشكال التضاد نشأ من افتراضي، لاحظ أن الحكم الظاهري الذي هو حجية، حجية الأمارة، حجية الأصل العملي، حجية الأمارة حكم تكليفي. هو معبر، وأن حجية الخبر، خبر الثقة مثلا، معناها جعل حكم تكليفي يطابق ما أخبر عنه الثقة من أحكام. أنه الثقة شو خبرني؟ زرارة خبرني بحكم، صح ولا لا؟ جعل الحكم الظاهري أن المولى يقوم بجعل جديد وهو حكم على حسب مضمون ما أخبرني به زرارة، وهو ما يسمى بجعل الحكم المماثل، الجعل الحكم المماثل لمضمون الأمارة. أكبركم معناته، فإن أخبر الثقة، هي هون الإشكالية، بوجوب شيء وكان حراما في الواقع، شو؟ تمثلت حجيته، يعني تمثلت حجية خبر الثقة في جعل وجوب ظاهري لذلك الشيء المحرم في الواقع وفقا لما أخبر به الثقة. فإذا هذا في الواقع محرم، ووفقا لما أخبر الثقة، الثقة أخبر بالوجوب، فيكون هذا محرما في الواقع واجبا في الظاهر، فيلزم على هذا الأساس اجتماع الضدين وهما الوجوب الظاهري والحرمة الواقعية. فإذا محقنا إيش عم يقول؟ هذا إنما يلزم من ماذا؟ من ذاك المبنى، جعل الحكم المماثل. ولكن الافتراض المذكور خطأ، لأن الصحيح أن معنى حجية خبر الثقة مثلا جعله علما وكاشفا تاما عن مؤداه بالاعتبار. يعني المولى ما معنى أن يجعل الحجية لخبر الثقة؟ أن يعتبره كاشف تام، أن يتمم كشفه بالتعبد. يعني لما إجا المولى وقال لي لا ينبغي التشكيك فيما يروي عنا ثقاتنا، هذه شو بينفهم منا؟ أن المولى، هذه واحدة من الأدلة، ماذا صنع؟ أن المولى تمم نقص الأدلة الظنية. خبر الثقة دليل ظني، المولى بقوله لا ينبغي التشكيك فيما يروي عنا ثقاتنا، ماذا صنع؟ تمم هذا، تمم الكشف. فلا يوجد حكم ظاهري تكليفي ظاهري بحسب جعل الحجية. شيخ حسن عصو، يعني جعل حجية الأمارة لا يتضمن حكما تكليفيا ظاهريا زائدا على الحكم التكليفي الواقعي ليلزم اجتماع حكمين تكليفيين متضادين. لما؟ لأن وذلك لأن المقصود من جعل الحجية للخبر مثلا جعله منجزا للأحكام الشرعية التي يحكي عنها. وهذا كيف حصل عند المحقق النعيمي؟ بجعل هذا الخبر علما وبيانا تاما، لأنه جعل على طبقه حكما. لا، الذي قام به المولى هو تتميم الكشف. واضح؟ سواء كان علما حقيقيا لأن العلم منجز، نتيجة شوية العلم منجز، سواء كان علما حقيقة كالقطع أو علما بحكم الشارع كالأمارة. شو الفرق بين القطع والأمارة عند المحقق النعيمي؟ يقول كلاهما مصداق للعلم. القطع مصداق تكويني للعلم، والأمارة مصداق تعبدي للعلم. نعم، واحد حجيته ذاتية، واحد حجيته بالاعتبار الشرعي والادعاء الشرعي والتنزيل الشرعي وتتميم الكشف الشرعي. وهذا ما يسمى بمسلك جعل الطريقية. واضح إن شاء الله؟ تمام؟ فإذا شو عند المحقق النائيني؟ المحقق النائيني ركز على هذه النقطة، أن الإشكال إنما نشأ من افتراض أن حجية الأمارة معناها جعل حكم تكليفي على طبق المؤدى، والحال أن حجية الأمارة معناها تتميم كشف الخبر الدال على المؤدى، لا جعل حكم تكليفي على طبق المؤدى. تمام؟ وبالتالي لا يلزم الإشكال. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول ما ذكره، بس ما نذكر خلاصته اليوم، بكرة من نقح ومن تمم. قول سيد الشهيد ما ذكره المحقق النائيني رحمة الله تعالى عليه لا يعالج المشكلة، لأن المشكلة والاعتراض يرتكز على ماذا؟ على وجود مبادئ مصادمة للمبادئ. يعني أنا عندي الحكم الواقعي له ماذا؟ له مبادئ، ملاك وإرادة. فوجود مبادئ ظاهرية مصادمة للمبادئ الواقعية هو محل الإشكال. مثل ما مر معنا بالحلقة الثانية أنه مركز التضاد بين الأحكام الظاهرية مش بين الجعلين، بين الأحكام مش بين الجعلين، وإنما بين مبادئ. صح أولا؟ فالمشكلة في التضاد بين المبادئ، وليس مركز المشكلة أن المجعول هو حكم تكليفي أو حكم وضعي. هذه خلاصة جواب السيد الشهيد. ليس مركز الإشكال أن المجعول حكم تكليفي أو ليس حكم تكليفي، حتى تأتي وتقول أيها المحقق النائيني المجعول ليس حكما تكليفيا وبالتالي لا إشكال. سيد شهيد بدي يقول لا، مركز الإشكال هو أنه في الواقع هناك مبادئ، وفي مرحلة الظاهر أيما كان وبأي صيغة كان الحكم الظاهري موجودا، نسألك له مبادئ أو ليس له مبادئ؟ الحجية، سواء فسرت بالعلمية، فسرت بالمنجزية والمعذرية، فسرت بما فسرت، هذا الحكم الظاهر الصادر من المولى الذي هو الحجية، له مبادئ أو ليس له مبادئ؟ إذا قلت لي له مبادئ رجع الإشكال، إذا قلت لي ليس له مبادئ إلا كده لغوة. هذا كمان مش موجودين بالكتاب بحرفيتهم، لكن هو موجودين ببحث السيد الشهيد، بتقريرات تلاميذه، بتقرير السيد الهاشمي رحمة الله تعالى عليه أيضا، أضواء وأراء. فإذا هذا عمق جواب السيد الشهيد، أنه جوهر المشكلة أين هو؟ فلنحدده. جوهر المشكلة بالصيغة الجعلية، أنه أنت صيغتك الجعلية هي حكم تكليفي، وأنا صيغتي الجعلية هي ليست حكم تكليفي، وإنما حكم وضعي أو جعل منجزية ومعذرية أو ما شاكل ذلك، هنا المشكلة؟ أم لا؟ المشكلة أن الحكم الواقعي له مبادئ تدعو إلى الفعل، والحكم الظاهري له مبادئ لا تدعو إلى الفعل. المشكلة هنا. فبيانك أيها المحقق النائيني لم يقدم شيئا ولم يؤخر شيئا في محل الإشكال. نعم، هو بيّن صيغة جديدة لجعل الحكم الظاهري، وهو أمر مفيد، وهو أمر مهم، وهو معالج لجملة كبيرة من المشاكل في علم الأصول مبنى المحقق النائيني. ولكن على مستوى إشكال التضاد، جوهر إشكال التضاد يرتبط بعالم الملاك والإرادة، وما ذكرته أنت لا يحل المسألة بالنسبة لعالم الملاك والإرادة. واضح؟ فنحتاج إلى جواب آخر. هذا لب مطلب إشكال السيد الشهيد على المحقق النائيني. حتى يتركز، احنا شرحناه، لكن حتى يتركز أكثر، طالعوه وتأملوا فيه غدا إن شاء الله، نشرحه وندخل أيضا في ماذا؟ في مطلب السيد أخوي رحمة الله تعالى عليه. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.